اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن لوليك المحجة محمد صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الكلام فيما سبق في النافلة، هل يشترط فيها الاستقبال أو لا يشترط فيها الاستقبال؟ وقد انتهينا في البحث السابق إلى أنه يوجد عندنا عموم فوقاني، وهو أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. فيستفاد من هذا العموم الفوقاني أن كل صلاة يشترط فيها ماذا؟ التوجه إلى القبلة. خرج من هذا العموم الإطلاق ما ورد في صحيحة ماذا؟ صحيحة يعقوب بن شعيب، وقلنا أن أقصى ما يستفاد من الصحيحة أنه صلاة النافلة في حالة المشي لا يشترط فيها الاستقبال، وبالتالي تكون صلاة النافلة في غير حالة المشي يشترط فيها الاستقبال تطبيقا لقاعدة لا صلاة إلا إلى القبلة، لا تعاد الصلاة إلا من خامس. السؤال يقع، ما وعدناكم قلنا لكم أفضل بقتل تتمين، هل أنه يمكن استفادة العموم أو الإطلاق الفوقاني من الروايتين أو لا، بحيث استفاد أن كل صلاة لا تكون إلا إلى القبلة، لأن الوارد في صحيح زرارة لا صلاة إلا إلى القبلة، والوارد في الحديث الآخر لا تعاد الصلاة إلا من ماذا؟ إلا من خمس. واضح السؤال؟
نعم.
أما بالنسبة إلى الصحيحة الواردة في لا تعاد صحيحة زرارة الواردة فيها لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فمن الواضح جدا أنه لا يصح التمسك بها لإثبات شرطية الاستقبال في صلاة النافلة، وذلك لوضوح أن مورد الرواية هو صلاة الواجبة، حيث وإن كان الوارد فيها عنوان الصلاة لا تعاد الصلاة، إلا أنه من الواضح جدا أنها تتكلم عن الصلاة التي يتأتى فيها الإعادة وعدم الإعادة، التي يجب فيها الإعادة وعدم الإعادة. فما قال الرواية أنه لا تجب إعادة الصلاة إلا في موارد خمس، وهذا المعنى لا يتأتى إلا في الصلاة الواجبة، لأن الصلاة المستحبة لا يقال لا تجب الإعادة إلا في موارد خمس، لأنه لا تجب الإعادة أصلاً، صلاة النافلة لا تجب فيها الإعادة أصلاً من رأس. فيستفاد من صحيحة زرارة في قاعدة لا تعاد أنه لا تجب الإعادة إلا في خمس موارد، وفي هذه الموارد تجب الإعادة. ومن الواضح أنه وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة من شؤون أي صلاة؟ صلاة الواجبة. أما الصلاة المستحبة فلا يقال تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة، لا تجب الإعادة أصلاً من رأس، حتى ولو أخل بالخمس، فحتى لو أخل بالقبلة أو الطهور أو الوقت لا تجب الإعادة، فلا ينطبق قاعدة لا تعاد، لا تمكن تطبيقها في موارد الصلاة المستحبة. إذن قاعدة لا تعاد لا يصح التمسك بها في المقام.
تمام. السؤال المقدم أنه ظهورها في الصلاة الواجبة مو واضح، خاصة أنه في كثير من أفراد الصلاة المستحبة أيضا تعاد.
يصح لا تجب.
بس
ظهورات أنه لا ظهور لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ففي الخمس تعاد. يقولون أداة الاستثناء إذا وردت فإنه يستفاد منها مطلبين، منها جملة الاستثناء يستفاد منها إثبات الحكم للمستثنى من وماذا ورفع وإثبات الحكم الضد في المستثنى. فعندما تقول لا تجب الإعادة إلا من خمس، فيستفاد حكمين، أن في غير الخمس لا تجب الإعادة، أما في الخمس يصح أو تجب.
لا
في الخمس
لا تعاد
يعني لا تعاد يعني لا تجب الإعادة، لا تعاد في المضارع، تعاد في المضارع، جملة المضارعة في مقام الطلب استفاد من الطلب، فلا تعاد يعني لا تجب الإعادة.
لا
الآن إذا قل لا يعيد، لو قال يعيد الصلاة، شو يعيد الصلاة؟ هو أنه يعيد الصلاة أكد في الطلب من الفعل للأمر. لو قال لا يعيد الصلاة فيش استفاد منها الوجوب لو الاستحباب وجوب له صحيح؟ فعندما قال لا تعالي لا تجيب الإعادة، خب لا تجيب الإعادة إلا من خمس، ففي الخمس تعالى ما تعالى؟ تعالى وتعالى صيغة أمرًا، صيغة فعل فعل مضارع يستفاد منه ماذا؟ يستفاد من الوجوب أكد كما على مبنى أخر الأصوليين من فعل الأمر، فيستفاد من هذه الرواية أن في الخمس تعالى، يعني تجب الإعادة، ولهذا ما شكك أحد في الرواية أن في الخمس تعالى يعني يجب الإعادة، وإنما تثبت وجوب الإعادة في الخمس في الصلاة، الصلاة الواجبة. فيفهم من السياق الرواية أن الرواية حديث لا تعد ناظر لا صلاة صلاة الواجبة. ولهذا من هذا الكلام يتضح أنه لو واحد أخذ، لو شخص أخذ بالتشهد في الصلاة المستحبة أو أخذ بالسجدة في الصلاة المستحبة، هل يطبق عليه صلاة لا تعد لإثبات عدم حاجة لعدم الإجزاء أو لا يصح؟ يصح ولا يصح؟ لو شخص ترك التشهد في صلاة مستحبة سهوا، فهل يصح التطبيق قاعدة لا تعاد إثبات الإجزاء أو لا يصح؟
لا يصح،
لا يصح، لأن مورد قاعدة لا تعاد الصلاة الواجبة لا الصلاة المستحبة، فقاعدة لا تعاد تؤمن المكلف في الصلاة الواجبة، فتقول في الصلاة الواجبة إذا تحقق إخلال بغير الخمسة فصلاتك مجزية ولا تجب الإعادة، أما بالخمسة فتجب الإعادة، ولا يصح تطبيقها في مورد صلاة النافلة، يحتاج إلى دليل آخر في صلاة النافلة. من أخل بالتشهد أو ركعة في النافلة هل تجزي أو لا تجزي؟
التشهد
مو من الخمسة. صحيح مو بس هاي الرواية الرواية تؤمن أنه لا تجب الإعادة في الخمسة في الصلاة طيب في الصلاة المستحبة فلها نظر أصلا في الرواية. نعم يحتاج إلى دليل آخر من الأولوية أو أدلة أخرى، واضحة الفكرة؟ هذا إذا هي بالنسبة إلى صحيحة قاعدة لا تعاد. أما صحيحة زرارة الأولى لا صلاة إلا إلى القبلة، فقد يقال بلوان أن الرواية واضحة الدلالة على إعطاء قاعدة كلية أن كل صلاة يشترط فيها التوجه إلى القبلة، لا صلاة مقصد لا صلاة واجبة، إلا أنه إذا قرأنا الرواية كملنا قراءة الرواية الواردة في صفحة 312 الجزء الرابع لعله قد يستفاد قرينة سياقية أن الإمام في هذه الرواية ناظر إلى الصلاة الواجبة، واضح في قرينة السياق. التفت إلى المقصد، هأقرأ الرواية كاملة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غير في غير وقت؟ قال يعيد. قد يقال بقرينة الذيل يستفاد أن السائل والمجيب وهو الإمام يتكلمون ارتكازا في الصلاة الواجبة، لأن الإمام أوجب الإعادة عند سؤال السائل أنه إذا صلى لغير القبلة، فبعدما أعطى الإمام قاعدة كلية لا صلاة إلا إلى القبلة صدر سؤالين من السائل، أين حد القبلة؟ ولو شخص صلى في غير القبلة ماذا يفعل؟ كل هذا استفهام عن القاعدة كلية، فالإمام قال له يعيد الصلاة. ومن الواضح جدا أن يعيد يستفاد منها وجوب الإعادة، ووجوب الإعادة لا يتأتى إلا في الصلاة الواجبة، فقد يقال أن هذا الكلام لا صلاة إلا إلى القبلة محتفى بقرينة توجب أن الارتكاز بين المخاطب وبين السائل عن أي صلاة؟ الصلاة الواجبة. ولهذا شكك بعض الأعلام في دلالة الرواية على ضرب قاعدة الكلية. نعم لو كان يقول لا صلاة إلا إلى القبلة سكت ما في شيء، نقول بني الرواية واضحة قاعدة كلية لا صلاة إلا إلى القبلة، لكن بقرينة السؤال والجواب وليل الرواية قد يستفاد أنه النظر في هذه الرواية إلى الصلاة ماذا؟ إلى الصلاة الواجبة. لأن الإمام حكم بوجوب الإعادة عند ماذا؟ عند ترك الصلاة لغير القبلة. فحينئذ قد يشكك أيضا في وجود إطلاق في هذه الرواية. واضح. وحينئذ إذا شككنا هذا التشكيك أيضا يستفاد ما ليس لا يوجد عندنا إطلاق وعموم فوقاني يستفاد أن كل صلاة يشترط فيها القبلة، لابد أن نأتي إلى دليل آخر وإثبات شرطية الاستقبال في النافلة. تعمل في هذا الإشكال هي الرواية. تعمل في هذا الكلام تام.
شيخنا لعله يعيد
يقصد
حتى إذا أراد أن تدرك
فضلها
تعيد.
خلاف يعيد يعني يجب
يعاقب. لا لا لا. لا يجب الإعادة لتحصيل الفائدة.
لا حسب واحد سؤال الإمام. قال له الإمام اغتسل فأحدثته في الغسل قال يعيد. وش يستفيد من الرواية؟ بغض النظر عن الرواتب وش يعيد؟ يجب الإعادة. ما أحد من المقايشة يشك أنه إذا جاز بيعيد يجب الإعادة. ما يقول بأنه إعادة من باب مثلا فوت المصلحة وكذا. لماذا يقول لك أن تعيد؟ لك أن تعيد، يعني أنت باختيارك. أما يقول يعيد يعني يجب الإعادة، ووجوب الإعادة لا يتناسب إلا مع الصلاة الواجبة. واضح. فقد يقال أن هذه قرينة على أن لا صلاة إلا إلى القبلة، يعني مراد الإمام لا صلاة كان يذكر عن صلاة الواجبة. واضح مطلب؟ أنا أقول هيك تبني أو شيء، أقول هيك إثارات علمية، مو بحث تبني أفكاره، مو بحث استفتاءاته، واضح؟ نبي نطلع فتاوى، واضح؟ هاي بحث علمي نقوى إبرام، يحتاج إلى التأمل. إذا المطلب الثاني فقوله وعما النافلة فمقتضى إطلاق صحيح الزرار اعتبار القبلة فيها محل تأمل، لأنه لا يخلو. ما هو قصدك صحيح الزرار؟ لأن جبت نفسها الزرار. إن كان صحيح الزرار الثانية فقد عرفت الإشكال عليها بوضوح. أما استطلاق صحيح الزرارة الأولى فإنه قد عرفت وجود ذيل لم يذكره المهندم لعله يستفاد من هذا الذيل أنه في مقام الإمام في مقام الآن صلاة الواجبة. فقول إطلاق صحيح الزرارة محل تأمل. هذا تمام الكلام في المطلب السابق تتميم كان له. المطلب الجديد بعد الفراغ عن شرطية الاستقبال يقع الكلام في تحديد القبلة. فيوجد عندنا هنا مبنيان رئيسيان. المبنى الأول أن القبلة هي ذات البنية الخارجية والأحجار الموجودة في الخارج التي لها عرض وطول محدد، فالمراد من القبلة ليس هو فضاء، هو الأحجار الموجودة الفعلية الخارجية التي لها عرض معين وارتفاع معين، هذه هي القبلة. المبنى الثاني أن القبلة ليست هي ذات البنية بل هو الفضاء الذي يوجد فيه البنية، بحيث لو فرضنا أن الأحجار والعياذ بالله تهدمت فتبقى القبلة، لأن القبلة ليست ذات البنية الخارجية بل الفضاء الذي تحويه هذه البنية. وأصحاب المسلك الثاني القائلين بأن القبلة هو الفضاء الذي فيه الكعبة اختلفوا إلى مسلكين، فقالوا هل الفضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء هي كلها قبلة، من تخوم الأرض إلى عنان السماء هذا المقدار من العرض، بحيث لو أخذنا خط من تخوم الأرض إلى عنان هذا كله قبلة، أو أنه القبلة هو الفضاء الذي توجد فيه البنية الآن مع وجود ارتفاع عرفا مقدار عرفي بحيث يلحق بالكعبة. واضح الفكرة؟ يعني زي 10 أمتار مثلا 5 أمتار، أما إلى عنان السماء لا، هذا مو قبلة. فاختلفوا إلى كم مسلك؟
مسلكين.
إما الفضاء بحيث مرادنا من الفضاء من تقوم الأرض إلى عنان السماء هذا كله قبلة، وقبل الله بحيث أن ارتفاع يكون عرفان بمقدار يلحق يلحق بالكعبة. أما بعد لا تقوم السماء ما عندنا هذا المعنى. فتطلع النتيجة كم أقوى كوكب نزل؟ ثلاثة أقوى مثلا. المصنف في الكتاب اختار المبنى الثالث وهو أن الكعبة والفضاء الذي توجد فيه الكعبة المشرفة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.
الثاني
من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وليس هو البنية ذاتها أو البنية بمقدار ارتفاع عرفي وما شكل ذلك. هذه الأقوى وهو رأي المشهور. فيقع الكلام في ما هو الدليل على ما ذهب إليه الماتن، وكان ماتن ما بين كلامه بشكل واضح أصلا، ما ذكر أن المسلك الثاني في كمسلكين، لكن من الذي يبين أنه يختار أي مسلك
ثاني
مثالية. فنحتاج إلى دفع المبنى الأول وإلى دفع المبنى الثالث، واضح؟ وأتى المصنف بدليلين، دليل ببركته يرفع المبنى الأول ودليل ببركته يرفع المبنى الثالث. أما رفع المبنى الأول وهو أن الكعبة هو ذات البنية، فالجواب عليه واضح وهو لزوم توالي فاسد على هذا المبنى. وذكر الماتن تاليين فاسدين. التالي الأول هو لو قلنا أن الكعبة هي البنية ذاتها لازم ذهاب الكعبة بذهاب الأحجار والبنية، تنتهي الكعبة ما كعبة أصلا، وحينئذ ترتفع القبلة بارتفاع ذات الأبنية، وحينئذ يسقط شرطية الاستخبار أصلا. وهذا محذور واضح البطلان، إذ أنه لا يحتمل أن أحد من المتشرع يقول إذا جاء ظالم وهدم الكعبة لك أن تتفجه أي اتجاه تصلي، لأن الكعبة هي ماذا؟ هي ذات البنية. هذا منبه وجداني على بطلان المسلك. في زمان بدأت الكعبة صحيح؟ زمان يزيد وزمان أمن وهم كان المعروف
حجاج
نعم حجاج صار من هدم الكعبة. فهل حين عندنا نقول في ذلك الزمان انتهت روح يستقبل أي مقام يصلي على راحته؟ واضح الحساب
أساسي وفعل قبل قرنين،
بس البنية موجودة كانت تكسرت يعني. المهم إذن التالي الأعمق من هذا التالي، وإذا انهدمت الكعبة لا تعود ببنائها، فلو جاء السلطان وبنى الكعبة لا تعود الكعبة، لأن المسلك يقول ما هذا المسلك يقول أن الكعبة هي الأبنية الخارجية الموجودة الآن ذات الأبنية ذات الأحجار، فلو هدمت وجيء بأحجار أخرى راحت الكعبة خلاص. فإلى يوم القيامة يسقط شرطية استقبال القبلة، لأن الكعبة ما هي؟ الأحجار ذاتها الموجودة الآن في الخارج، وهذا لا يمكن أن يتفوه به أحد من المتشرعين. إذن هذا التالي تالي فاسد قانون مطلق. التالي الثاني فاسد بأنه بناء على هذا المسلك بأنه لا يصح الصلاة بالنسبة إلى الشخص الذي يكون أحفظ من الكعبة، وبالنسبة للشخص الذي يكون أرفع من الكعبة. فلو كان شخص جالس في سرداب في مكة لا يستطيع أن يصلي، لأن الصلاة هي لأن القبلة هي ذات الأحجار التي تبدأ من ارتفاع معين وتنتهي في ارتفاع معين. فبهذا المقدار البسيط أقل من 4 أمتار، ذكر ناسي الآن 3 متر وشوي، أقل من 4 أمتار هذه الكعبة. فلو شخص أراد أن يصلي في سردار أو في منطقة أقل من ماذا؟ أقل من مكة، أقل من الكعبة، لا يستطيع أن يصلي. وإذا كان الشخص مرتفع في يوم جبل أبي قبيس لا يستطيع أن يصلي. لأنه سيكون فوق فوق الكعبة. بل لا يصلي في نفس الكعبة الآن في نفس مكة، لأنه منطبق الأعلى فوق الكعبة. فيلزم على هذا المسألة اختصاص صحة الصلاة في موارد جدا محدودة. وهذا تالي فاسد لا يمكن الالتزام به. واضح المطلب؟ وبهذا يبطل القول الأول. أما بطلان القول الثالث وهو أن الكعبة ليس من تخوم الأرض إلى عنان السماء، بل لها بل نعدي الارتفاع إلى مقدار شوي هم زائد. وحال مقدار ما بينه كم يعني، وكان عرفا الحق عرفي يري عليه الإشكال الثاني الذي ذكره، وهو أنه بناء على المسلك الثالث فإن الكعبة ستكون من المبدأ الموجود الآن إلى ارتفاع رفع 5 أمتار. لا يستطيع شخص أن يصلي تحت ولا يصلي أعلى من هذا المقدار الذي يلحق به عرفا، ما لم نقل إلى تخوم السماء. فلن يستطيع كل شخص يصلي في ماذا؟ في منطقة أرفع من الكعبة. فنفس هذا الطائفات يأتي على مسلك، على المسلك الثالث. واضح؟ وعلاوة على ذلك استدل المصنف برواية، من هذه الرواية يستفاد منها إبطال كلا المسلكين، لو المسلك الأول والمسلك الثالث، وتثبت مسلكها. يعني رواية الحمد لله شريفة، ببركتها نثبت المسلك الثاني ونبطل المسلك الأول والثالث. وهذه الرواية ما عبر عنها بصحيحة عبد الله بن سنان، خلنا نقرأها عن الحسن له. عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العاص، أبو قبيس ما رفع من الكعبة، قبيس، صليت فوق أبي قبيس العاص فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ فشوف أنها موجودة بزمان النص، الكعبة تحتي هل تجزي؟ قال نعم تجزي، إنها قبلة من موضعها إلى السماء. فيستفاد من هذه الرواية أن الكعبة من تقوم الأرض إلى ماذا؟ إلى عنان السماء. وإذا شككنا في تقوم الأرض، يعني بعض يقول من موضعها، بعض يشكك يقول موضعها مو تقوم الأرض، يعني موضع حال موجود الفعلي، ففي النتيجة من حيث الارتفاع إلى عنان السماء. واضح؟ إذا يستفاد من هذه الرواية إبطال المسلك الأول والثالث وإثبات أن الكعبة إلى عنان السماء. وش من موضعها؟ أظن استدل بهالرواية من تقوم الأرض. هل هذا صحيح؟ هل يستفاد هذه؟ هل يستفاد من هالرواية التحليل من جهة الأدنى أم تهل على؟ لا لا، أما من موضعها لا يستفاد من تقوم الأرض. فلو صلى شخص ماذا أسفل الكعبة، وإن كان المكة أقل، مكة أكبر منطقة في العالم، لكن لو كان سرداب في مكة.
مكان
زمزم كان. نعم، سرداب. لو أراد شخص أن يصلي في هذه السراديب، فيكون أسفل من موضعها، فلا يستفاد من هذه الرواية أنه تجري الكعبة حتى إلى ماذا من تقوم الأرض. لا، غاية ما يستفاد من هذه الرواية إلى عنان السماء. ولكن تصلح أن تكون رأي على القول الأول والثالث، لكن لا تثبت القول الثاني بجميع حذافيره. واضح؟ إلا أن هذه الرواية استشكل السيد الخوئي في بحثه على سندها، وقال الرواية واضحة الدلالة على المطلب، لكن الإشكال في سندها. فيقع الكلام بل عبارة أنه يستفاد منها الرأي المشهور من أسفل من تقوم الأرض إلى عنان السماء، لكن عرفت الإشكال في دلالتها النهجية. لكن الآن نغض النظر عن ذلك، نبحث عن السند. الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 339. خلينا نشوف سندها، لأن في بحث سندي شوي متوه. قال محمد بن الحسن، الرواية الأولى صحيح، محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان. هذه الرواية لا إشكال في رجالها، فإن عبد الله بن سنان محمد بن أبي حمزة له دوت خاص. الطاطري محمد بن الحسن الطاطري يسمى محمد بن الحسن علي بن الحسن الطاطري محمد علي بن الحسن الطاطري توثيق خاص له. الكلام في الرواية في مشكلة سند الشيخ الطوسي إلى الطاطري.
بس هل مو واقفي الطاطري؟
واقفي شديد العناد، سيأتي بعدين الإشكال. شديد العناد في الوقف، مو بس واقفي، شديد العناد في الوقف. وكان كثير ما يتحامل على الشيعة، شديد العناد في الوقف، لكنه ثقة. لأن فساد العقيدة لا يؤدي إلى بطلان الوثاقة.
بس إذا وصلت إلى التحامل غيره؟
حتى لو تحامل في النتيجة أنه يخلع الإمام الصادق وهو يرى إمامته. فإذا الطاطري لا إشكال في وثاقته، هناك توثيقات خاصة إليه، علي بن الحسن الطاطري. الكلام كل البحث في سند الشيخ الطوسي إلى من؟
الطاطري.
إلى الطاطري. هل هذا الطريق صحيح أو ليس بصحيح؟ الطريق يوجد الشيخ الطوسي له طريقان. طريق ذكره في المشيخة التهذيب والاستفسار، وطريق ذكره في وين؟ الفهرست. إذا لاحظنا الطريق الموجود في المشيخة، هكذا الطريق نقلت عنه من كتاب التهذيب الاستفسار والتهذيب، قال وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد نجبت. ودائما يقول المشيخة إلا أنقل عنهم من يقول وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد ثبت أخبرني به أحمد بن عبدون. أنا أقول عبدون، سيقول لي عبدون
عبدون،
إحنا نسمي عبدون بحريني يقول عبدون، فصار الصف كله يقول عبدون في صرح رجالي في المسألة. فقلت له هذا في أحمد بن عبدون، يقول لي أحمد بن عبدون مو عبدون، نحن نقول عبدون ما أقول يعني على لساننا نقول عبدون، فيقول له عبدون. المهم أحمد بن عبدون نقول تقليلا إليه عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن عمر بن كيسبة. عن علي الطاطري، علي بن حسن الطاطري. هذا الطريق الذي ذكره في وين؟
في المشيخة.
في المشيخة. المصنف يقول هذا الطريق مو صحيح، والوجه في ذلك أن الراوي المباشر عن علي الطاطري أحمد بن عمر بن كيسبة، وهذا لا توثيق له خاص ولا له توثيق عام، فيكون الطريق مش فيه إشكال،
مجهول
الحال. أما طريق في الفهرست فهو نفس الطريق المذكور بالطبع، لكن في طبقة ابن كيسبة شخص آخر إياه في الطبقة، وهو من؟ وهو علي بن الحسن بن فضال
بدل أحمد الفهرست.
لا، موجود هو الله، يعني نفس الطريق بالطبع كذا كذا عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، فيوجد في الطبقة الأخيرة مع ابن كيسبة شخص هو علي بن الحسن بن فضال، وعلي بن الحسن بن فضال لا أشكال في وثاق وقدم بحثه في وثاقته، تذكرون بن فضال واضح الدعوة اللي ما رواه الدعوة كلها ما رواه بعضهم الشيخ العظام، تذكرون. إذا المصنف يقول هذه الرواية غير صح، غير طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري غير صحيح في المشيخة لوجود هذا الراوي أحمد بن عمار بن أبي كيسبة، لكن في الفهرست تنحل المشكلة لوجود شخص في طبقته، فهل ما ذكره تام أو ليس متام؟ فنقول تمامية ما ذكره متوقف على إثبات وثاقة غيره، حيث يوجد في الطريق أشخاص مشتركين أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير، صحيح؟ هي مشتركين في كلا الطريقين، فيقع الكلام في وثاقة أولا أحمد بن عبدون، وثانيا في وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي. ذكر الماتن في الكتاب أنه يمكن توثيق كلا الشخصين، ونحن نتكلم أولا عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، نتكلم عنه أولا أنه كلام في أطول. وهذا الشخص تحقيق حاله جدا مهم، لأنه واقع في أسانيد كثيرة، وخصوصا أسانيد الشيخ الطوسي عن من روى عن الرواة الذين اعتمد عليهم في المشيخ في ماذا؟ في التهذيب والاستبصار. فالشيخ الطوسي قد نقل عن كتب يمر بعضها بماذا؟ بعلي بن محمد بن الزبير القرشي. فهل هذا الشخص ثقة أو لا؟ إذا كان ثقة تسقط روايات كثيرة، لأن الشيخ الطوسي أخذ روايات كثيرة عن طريق علي بن محمد بن الزبير القرشي. السيد الخوري استشكل في وثاقته وقال لا دليل على وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي، ولهذا بنى على ذلك أن طريق الشيخ الطوسي إلى الضابري غير صحيح، لا لوجود ابن كيسوبة حتى تنحل المشكلة بطريق الفهرست، بل لأنه المشترك بين الطريقين من؟ علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهذا شخص لا دليل على وثاقته. ولهذا شيخنا سيد الخوئي أسقط روايات الشيخ الطوسي كلها اللي تقع الطاطري، وهي المشكلة نفسها موجودة في سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن الفضال. ما شاء الله، الشيخ الطوسي نقل روايات عن كتب علي بن الحسن بن الفضال، ما شاء الله روايات كثيرة موجودة في التهذيب والاستبصار، وهذه الطرق تمر بمن؟ بعلي بن محمد بن الزبير القرشي. فقال جميع الروايات اللي ينقلها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الفضال غير صحيحة، لأن ينقلها عن من؟ عن علي بن محمد بن الزبير القرشي. فهل يوجد طرق لإثبات وثاقته أو لا؟ نذكرها هنا ثلاث طرق لإثبات وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي. الطريق الأول شيخوخة الإجازة، حيث قد عرفت أن علي بن محمد بن الزبير شيخ إجازة، وقد أجاز الشيخ الطوسي في نقل روايات كتب ككتاب بني فضال، ككتب الطاطري وروايات الطاطري. فالشيخ الطوسي وغيره من مشايخ الطائفة كأحمد بن عبدوم، حتى أحمد بن عبدوم يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى علي بن محمد بن الزبير القرشي وهو شيخهم، ويستجيزهم في نقل الرواية. والطرق التي يأخذونها لنقل الكتب تمر عن من؟ عن علي بن محمد بن الزبير القرشي. ومن كان هذا حاله لا إشكال ولا شبهة أنه يكون ثقة، إذ كيف يذهب الشيخ الطوسي وأساتذة الشيخ الطوسي إلى شخصين لا يرون وثاقته لكي يستجيزون منه نقل الروايات؟ هل هذا معقول؟ هذا بعيد جدا أن الشيخ الطوسي على عظمته وأساتذته على عظمتهم، أحمد بن عبدون وما شابه ذلك، ومشايخ النجاشي والنجاشي كلهم يروحون إلى شخص وهو ابن الزبير ولا يرون وثاقته. فنفس ذهابهم إليه وتتلمذهم عنده وأنهم يجيزهم في الرواية شاهد على أنهم يرون وثاقته، خصوصا يا مولانا، خصوصا أن أهل قوم ومشايخ قوم كانوا يتشددون في نقل الروايات، لا يرون عن كل شخص، تذكرون؟ لا يرون عنه من هب ودب. إذا شاف شخص في نفسه مطعن ابتدعه، إذا شخص في نفسه ليس عليه مطعن إلا أنه يروي عن الضعفاء أو يهتم بالمراسيل يقاطعونه، يطردونه، يقاطعوه، ما بالك هم يروحون بأنفسهم وهم كبار مشايخ الطائفة يذهبون إلى شخص يرى وثاقته. إذا كان يرى وثاقته يعني ينقلون عن من؟ عن الضعيف. وهذا من علل الحديث، تذكرون؟ وهذا من علل الحديث الذي كان يعاب على الشخص فيها. فمن البعيد جدا أن يكون علي بن محمد بن الزبير القرشي مع كوني شيخ إجازة، وشيخ إجازة مو لأي واحد، ولي ولي الى من يكون الطوسي واسادة الشيخ الطوسي واسادة النجاشي، فهذا دليل على وثاقته. هذا الطريق الاول لوثاقته. الشيخ ما يقبل هذا الطريق، رايك ما يقبلكم رفيق وقت الاجازه. المهم الطريق الثاني لاثبات وثاقته، هذا الطريق استفد ما ذكره كثير، بعض العامه من اهل الرجال وثقوا علي بن محمد بن الزبير القرشي. هذا ما مذكور في الكتب، انا رايته في اشار اليه السيد عمر السيستاني في ابحاث الحج، حيث انه اذا راجعنا تراجم العامه الذي ديدنهم الطعن في الشيعه والمال والقلع فيهم، نراهم في ترجمتهم لعلي بن محمد بن الزبير القرشي يجلونه ويقولون رافضي ثقات. هالمعنى، فلولا فنقول لولا كون الوثاقة واضحة لطعنوا فيه العامة. فوصلت وثاقته إلى درجة من الوضوح حتى العامة ما استطاعوا أن يقدحون فيه، خصوصا انهم ذموه، قال رافضي خبيث كذا ثقتهم
بعدهم شغلهم بعد.
فحينئذ لولا كونه هذا، فلولا كونه وثاقته واضحه لما شهدوا بوثاقته، وخصوصا ان الشهاده اذا صدرت من العدو تكون اقوى واحد ممن صدرت من المحب. فالذي شانهم كالذهبي وجماعته، الذي شانهم التضعيف في ماذا في الشيعة، كيف يوثقون هذا الشخص؟ فلم يجدوا عليه مطعن إلا أنه ثقة صدوق، يقول صدوق ثقة يعبر التعبيرات. وهذا مطلب مهم سيئة، لأنه ما بحث في القواعد الرجالية توك يعني طيب بحث، أن العامي إذا قام من أهل الترجمة الذهبي وغيره إذا قام بتوثيق شخص من الإمامين، هل هذا دليل على وثاقته او لا؟ هذا لم تبحث في كتب الرجال. واذا ثبتنا الكبرى ان توثيق العامي الى امامي، خصوصا من ارباب اهل الفن، هذا اقوى اهل الفن الذهبي اللي جماعتهم، هذا اقوى اشخاص عندهم في الرجال. واضح؟ ذهبي وكذا اقوى اشخاص في علم الرجال عندهم. فاذا وثقوا هذا الشخص وعن الليلانه التطبيعي في الشيعه، فقد يقال ان وثاقته واضحه. لا في التوشيحات عليه، مثل الان فرض ان عامي نقل كرامه لامير المؤمنين، ناصبي نقل كرامه لامير المؤمنين، هي ما يدل على الاطمئنان بصدورها؟ ولهذا العلماء يقولون بانه الروايه القراءة ضعيفه السند تدل على كرامه للامام، فهي اكد واوضح من 10 روايات بدات مصادرنا، لانه بلغ بهم الدرجه الى انهم يحذفون هذه الروايات ويعذبون من ينقل الروايات. فاذا شفنا روايه في كرامه امير كرد الشمس مذكورة ومذكورة في كتب العامة، هذه أكد في اطمئنان والوثوق بصدورها. واضح؟ إن من العدو فيكون عامل الاطمئنان والوثوق بالصدور أقوى. الأمر الثالث والأخير من الباب أنه من المعارف، فقد ذكرنا سابقا أن بعض الأعلام يبني على كبرى المعارف، وعلي بن محمد بن الزبير شخص معروف ووجيه، وحتى لو لم نحمل بشيخ وقت الإجازة إلا أنه كونه شيخا عاليا ولم نتعرض إلى طعنه وإلى القدح فيه، هذا كافي كاشف إن عن ماذا؟ عن وثاقته والاطمئنان به. فبناء على كبرى المعارف يكون ثقة، وهذا شيخنا التبريزي بنى على وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي لأنه من المعارف. لا أقل مجموع الطرق، واحد يشكك في الأول الثاني الثالث، لا أقل لعله ولعله هو الآن شخص يرجع إلى الباحث أنه بحساب الاحتمال تجميع هذه القرائن توجب الاطمئنان بوثاقة الشخص. هذا كله في وين؟ في علي بن محمد بن الزبير. كل أساس السيد الخوئي قال الرواية ضعيفة. الكلام في أحمد بن عبدون يأتي غدا إن شاء الله. راجع سؤال لكم، السيد الخوي يبني على وثاقة مشايخ النجاشي، ما هو الدليل على دعوة الشيخ السيد الخوي دممنا أن كل مشايخ النجاشي ثقات؟ فما هو دليله على هذه الدعوة؟ ما قال مشايخ الطوسي ولا مشايخ الكليني ولا مشايخ من وش مشايخ النجاشي، كلهم ثقة. فما هو دليله على هذه القدرة؟ لأن سيأتي غدا إن شاء الله الكلام عن هذه القدرة. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.